انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلمة ورا كلمة بنكتب بايدينا قصة حياتنا، مقولات مشهورة بنرددها، معاني بنعيشها، عبارات بتغير في حياتنا، كلمات جوانا وحوالينا. لو عايزين تعرفوا أكتر استنوني أنا مي مجدي في برنامج كلمات على تسعينات أف أم.
كلمات مع دكتور مي مجدي كل يوم أربع الساعة 11 الصبح على تسعينات أف أم.
يا صباح الفل عليكم مستمعين تسعينات اف ام، حلقة جديدة من برنامج كلمات. النهاردة ضيفتي هي دكتور ساندرا السيسي، استشاري ومدرس الطب النفسي القصر العيني جامعة القاهرة، أخصائية العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي السلوكي. حلقتنا النهاردة هي عن الاكتئاب. الاكتئاب للأسف زاد قوي في الفترة الحالية، تقريبا بقى مرض العصر. يعني الفكرة كلها انه الناس كلها متضايقة، الناس كلها بتعاني من الاكتئاب بس بدرجات. كمان دايما بنقعد نفكر يا ترى مريض الاكتئاب ده لازم يبقى ماشي في الشارع شكله عامل ازاي، مبهدل، باين عليه الاكتئاب. بس الحقيقة ان احنا اكتشفنا ان الموضوع ده مش صح خالص. علشان كده عايزين نتكلم مع دكتور ساندرا. اهلا بيك يا دكتور،
منوراني. اهلا بيك يا ماي، صباح الخير.
صباح النور. عايزة اقولك ان احنا منتظرين الحلقة دي بقالنا كتير، ودايما بنستمتع يعني بالكلام معاكي وبنستفيد منك جدا. عايزين نعرف أكتر عن موضوع الاكتئاب، ليه بقى زيادة قوي؟ وخليني أبدأ معاكي بأنه شكل مريض الاكتئاب، هل هو فعلا زي ما الناس بتقول بيبقى، أو كنا فاكرين زمان أنه بيبقى شخص مبهدل وباين عليه وماشي في الشارع يكلم نفسه، والحقيقة أن احنا اكتشفنا أنه لأ، ممكن يبقى أقرب حد لينا أو احنا نفسنا ومش عارفين؟
صح، دي حقيقة يا مي. لا طبعا، مريض الاكتئاب اولا لازم يعني نقول ان الاكتئاب ده فيه منه درجات.
اوكي.
ومش اي حزن بنعتبره مرض اكتئاب.
تمام.
واول حاجة في مرض الاكتئاب ان المريض نفسه لازم يعبر عن الحزن ده، لازم يجي يقول لي ان هو مش قادر يستمتع باي حاجة في الدنيا، او حزين وبقاله فترة طويلة وده بقى مؤثر على حياته، فهو كمان لازم يتكلم. هو فعلا
يعني اكتر حاجه بتخليه يتكلم انه حاسس انه مش مستمتع خلاص باي حاجه تاني.
بالظبط،
ده اكتر حاجه يبدا يحس انه محتاج مساعده.
يحس انه محتاج مساعده، وبعدين كمان مبقاش عارف يعيش حياته الطبيعيه، يعني مش قادر مثلا يشتغل كويس، مش قادر ينزل يقابل ناس. بتدي بقى تجيله افكار سلبيه كتير جدا، انه مثلا ملوش قيمه خلاص في الدنيا، انه هو كل حاجه بيعملها غلط، ويبتدي يلوم نفسه. وبتوصل طبعا في الدرجات الاكتئاب الشديده لانه هو بيبتدي يفكر في انه الموت احسن له، او كمان يفكر انه ينتحر. فلازم يعني نقول انه الحزن العادي غير الاكتئاب، والاكتئاب برضو فيه منه درجات.
اوكي. طيب دلوقتي السؤال بقى التاني هو فكرة انه ليه الاكتئاب بقى مرض العصر؟ ليه النهاردة احنا بقينا بنسمع عن واحد، نسبة تقريبا واحد لواحد حد مكتئب وحد لا، وممكن التاني يطلع مكتئب وهو مش عارف؟
ايوه. هو بصي، يعني هو الـ WHO في 2015 قال تقريبا ان هو في 4% من العالم، من سكان العالم عندهم اكتئاب.
أوكي.
طبعا عشان يقولوا تشخيص اكتئاب ده زي ما قلت لك بيبقى ليه كرايتيريا او يعني اعراض معينه لازم نشخص عليها هذا الاكتئاب. بس طبعا هو يعني الاكتئاب والتوتر بقى مرض العصر فعلا، لانه المودرن لايف في طياتها، او الحياه اللي احنا عايشينها في طياتها، في حاجات كتيره جدا ممكن تؤدي الى ان احنا فعلا نحس بالتوتر او الاكتئاب في أوقات كتيرة في حياتنا. منها طبعا الحياة السريعة جدا، البيس بتاع الشغل السريع، انه دايما على طول ورانا مشوار ومزنوقين وعندنا شغل وعدد ساعاته كتيرة، فالستريس ده طبعا بيؤدي الى انه في الاخر الواحد بيحس بتوتر.
صحيح.
كمان في انه بقينا حتى في التفاصيل حياتنا البسيطة، مثلا زي مثلا احنا ما بنتعرضش للشمس كفاية. طبعا انت عارفة ان في علاقة ما بين نقص فيتامين د
والاكتئاب.
يعني حتى لو بنتعرض لها من وراء ازاز او كده، لقينا ان معظم الناس دلوقتي بقى عندها نقص في فيتامين د، وده بيؤدي برضو لاعراض شبه الاكتئاب.
اوكي.
كمان في كمان ان احنا على طول ما بننامش كويس، اكلنا بقى متغير، ما بن بنطلعش في الطبيعة. يعني في أبحاث تقولك إيه لازم على الأقل كل يوم تطلعي في الطبيعة 20 دقيقة عشان نفسيتك تبقى كويسة.
أوكي.
ده طبعا بيحصلش في المودرن لايف.
بيحصلش طبعا.
غير بقى طبعا السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا دي برضو واحدة من الستريسز اللي الناس بتقابلها كتير. أنت على طول بتقارني نفسك باللي أنت بتشوفيها السوشيال ميديا. فدايما الناس الستاندردز عندها أو المعايير بتاعة الحياة عالية جدا.
لو ادينا مثلا في الجمال ضرب خالص المعايير راحت في حته ثانيه.
المعايير في حته ثانيه
عملنا حاسين بالاحباط يعني.
ايوه بالظبط. فعلى طول تحسي ان انت بتسعي لحاجه ممكن ما تبقاش موجوده او ما تبقاش حقيقيه.
ممكن يطلع فلتر عادي جدا.
بالظبط. فيعني تحسي ان الحياه مش واقعيه قوي. فالناس تبقى فيري ستريسد وفيري ديبرست. فعلا تبقى يعني حاسه بالضغط وحاسه بالحزن او الاكتئاب انها ممكن تكون مش بتحقق الحاجه اللي هي تتمناها او فاكره ان هو ده بالنسبه لها الكمال يعني.
حلو قوي. طيب دكتور ساندرا احنا عرفنا منك اسباب الاكتئاب تقريبا مواصفات اللي نقدر نقول عليها احنا بنعاني من الاكتئاب او اللي حوالينا. ولسه هنعرف اكتر ازاي نساعد لو احنا حاسين ازاي نلجأ للمساعده لو احنا حاسين بالاكتئاب ازاي نساعد لو جنبنا حد من قرايبنا مريض الاكتئاب او اصحابنا القريبين. كل ده هنعرفه اكتر بعد الفاصل. هنروح لفاصل بس بفكركم ان انتم ممكن تتصلوا بينا على 0 1 42 78 94. ممكن تبعتوا رسائل على لايف تسعينات اف ام على فيسبوك. ممكن تبعتوا على عندي على انستغرام. كل ده هنجاوب عليه. وفي انتظار اسئلتكم اي حاجه بخصوص الحاله النفسيه او الصحه النفسيه. احنا موجودين النهارده مع دكتور ساندرا. ويلا نفصل ونرجع تاني.
لما نروح ونسافر حتة بعيدة لما بندخل قصة حب جديدة لما بنتجمع في مناسبة سعيدة
سوا في الحيرة. فعلا دي كلمات كلنا يعني فعلا دلوقتي حالنا بقى يعني بنحاول ان هو ما يبقاش صعب قوي. لانه الفكرة الحياة بقت زي ما دكتور ساندرا قالت فيها رتم سريع. بقى فيها حاجات كتير قوي بنقابلها. فيها مقارنات زيادة. فيها اسباب كتير قوي ممكن تؤدي على الاقل انه يبقى عندنا توتر لو ما كانش اكتئاب. علشان كده احنا نص حلقتنا النهاردة هنركز على موضوع الاكتئاب. ونص التاني هنتكلم في اعراض الانكزايتي او التوتر. لانه التوتر بقى خصوصا لما نروح له هنعرف انه احنا عشان دلوقتي بقى عندنا زلازل براكين كورونا حروب حاجات كتير قوي. فنرجع تاني لموضوع الاكتئاب ونتكلم مع دكتور ساندرا ونقول لها يعني فكرة انه اللجوء للمساعدة ازاي بقى الخطوات امتى وايه اللي نعمل يعني. يعني نحجز عند الدكتور على طول ولا نعمل ايه ولا مثلا بيبقى في حاجه اونلاين يعني قول لنا كده ايه اللي بيحصل.
اوكي. زي ما انت قلتي في الاول هو الاكتئاب ممكن ما يبانش على الشخص.
صح.
هو فعلا في درجات للاكتئاب. فاول حاجه لازم الاول نلاحظ الشخص ده اتغير فعلا ما بقاش مبسوط او البيهيفير بتاعه او سلوكه متغير في البيت، او مثلا لو حد بيدرس دراسته ابتدت مثلا تقل او ان هو مش قادر يحصل زي الاول، في نفس الوقت برضو الشغل بتاعه مش قادر ينزل زي الاول. فلو في حد معانا نبتدي نركز اكتر هو بيعاني ولا لا، لانه مثلا في حاجات مثلا زي بنشوفها زي مثلا الاكتئاب ما بعد الحمل او الولادة، الست بتبقى عندها اكتئاب بس الزوج ما بيبقاش فاهم ده.
صح.
أوكي. ليه؟ لأن أعراض الاكتئاب بتبقى إيه؟ إنها مش قادرة مثلا تعمل حاجة البيت، مش قادرة تاخد بالها من البيبي، بتنام كتير، هو بقى بيفتكر إن ده كسل. فأول حاجة يعني المفروض نفهم اللي هو الاكتئاب ده عبارة عن إيه؟ عن زيادة الوعي.
أوكي.
أوكي. لأنه شبه حاجات تانية كتير. فإحنا أولا لو ابتدينا نلقط إن في حد من الأسرة عنده اكتئاب يبقى لازم نبتدي إن إحنا نتكلم معاه.
هو كمان حضرتك قلتي فكرة انه الانسان المكتئب بيعبر عن انه ما بقاش مبسوط بحاجة. انا يعني بدأت اسمع الشكوى دي كتير الحقيقة من الناس اللي حواليا، انا نفسي احيانا بحسها، كلنا بيجي لنا فترات بنحس ده. بس الحد بقى اللي بقاله فترة مستمر في ده وهيبدأ بقى يلجأ للمساعدة، نقدر نساعده ازاي؟ يعني نعمل له ايه عشان اوصله للطريق الصح؟
اوكي. اولا طبعا لو حاجة بسيطة فاحنا بنقول انه بنحاول ان احنا نشوف طريقة زي مثلا انه يقلل الضغوطات اللي عليه، انه لو في مشاكل في العلاقات تبتدي يحلها، لانه اللي بيحصل ان احنا بنستخدم دفاعات نفسية كتيرة قوي زي الانكار مثلا ان مفيش مشكلة او حاجة كده، دي بتبقى مشكلة لانه انه في الاخر هو ما بيبقاش قادر يواجه المشكلة اللي عنده.
صح.
اوكي. طبعا كلنا محتاجين الدفاعات النفسية دي بس على قدر معين.
اوكي.
لما بتزيد بنوصل لدرجة المرض. اوكي. لو بعد كده الاكتئاب زاد بقى، وصلنا بقى زي ما قلت لك الافكار بقت فيري نيجاتيف، بقى شايف نفسه بطريقه سلبيه طول الوقت، بقى يتمنى الموت كده، في الحاله دي لازم نلجأ للطبيب. وقتها بقى الدكتور بيقرر، يعني دي بقى شغلتنا ان احنا نقرر هل هو مثلا محتاج علاج نفسي فقط اللي هو العلاج بالكلام اللي هو السايكوثيرابي، ولا بنحتاج الدواء. كل حاجه ليها كرايتيريا على حسب طبعا زي ما بقول لك خطوره الحاله. بنقرر ازاي؟ بنقرر من مثلا عدد الاعراض اللي عنده، قد ايه مؤثر على حياته، قد ايه مؤثر على علاقاته. وقتها بقى نقدر نقول له نوجهه لاني نوع من العلاج. العلاج النفسي ده بقى فيه منه طبعا انواع كتيره، زي منها العلاج المعرفي السلوكي اللي هو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، وفي ناس بتيجي تطلب بالاسم، يعني دلوقتي بقى الناس بتقرا
وتقول ده من غير دواء.
ده من غير دواء دي بتبقى جلسات كل اسبوع، يعني جلسة كل أسبوع، وبنقدر نغير فيها طريقة تفكير المريض أو طريقة تفكير الشخص، بحيث أنه أنت عارفة كتير الاكتئاب بيعمل تغيير في طريقة التفكير، بيخليه نيجاتيف. أوكي. بيشوف مثلا دنيا أبيض يا سود.
صح.
أوكي. فبنبتدي نتناقش معاه في أفكاره بحيث أنه هو يبتدي يتغير. وبعد كده لو احنا شايفين ان هو محتاج دواء زي المضادات الاكتئاب بنكتب له بقى مضاد اكتئاب.
اوكي.
اوكي. الحاجات السيفير قوي او اللي هي الامراض الجسيمه زي مرض الاكتئاب الجسيم ممكن وقتها يدخل مستشفى، لو مثلا هيبقى هيموت نفسه او حاول انتحار قبل كده. طبعا لو حد حاول انتحار قبل كده او عنده حاله انتحار في العيله ده بيزود الخطوره، وممكن وقتها يدخل المستشفى، ممكن ياخد جلسات كهرباء، يعني حاجات يعني معينه لكل مريض.
ده معناه انه لو حد في العيله ده معناه الموضوع ساعات بيبقى وراثي، يعني مش شرط انه يكون اكتسب من الحياه اللي هو عايشها.
طبعا. دايما بنقول انه الامراض النفسيه في جزء منها كبير جدا وراثي. اوكي. فهي الانتربلاي او الانتر اكشن او التداخل ما بين الجينات بتاعت الشخص ده والعوامل اللي حواليه.
اوكي.
اوكي. فممكن حد يبقى اكثر عرضه لمرض نفسي عن الاخر.
صح.
وده بنسميه المرونه النفسيه او السايكولوجيكال ريزيلينس.
اوكي.
ممكن حد من اقل صدمه يدخل في اكتئاب وحد تاني لا يواجه صدمات كتيره.
أيوه.
وما يحصلوش حاجه.
صحيح.
فطبعا في جزء جيني مسؤول عن مرض الاكتئاب ومرض القلق كمان.
هايل. طب بالنسبه بقى للقلق، احنا دلوقتي لو قلنا انه احنا فلتنا من الاكتئاب فاحنا معظمنا عنده الانكزايتي او التوتر بس بدرجات برضو.
أيوة.
في ناس بتوصل انها بتبقى عندها توتر عالي جدا ممكن يوصلها للبانيك اتاكس. حتى بقت تطلع في الدراما او في المسلسلات، دايما تلاقي الحاجه اللي بقت في المجتمع كتير ممكن تلاقيها في المسلسلات. انا دايما بلاحظ الملاحظه دي، يعني فتلاقي دلوقتي بيطلع لك كتير لازم واحد من الابطال بيجي له البانيك اتاكس دي. ممكن اطفال بنسمع ان بيجي لهم البانيك اتاكس وهكذا. في ناس مش عارفه يعني اصلا هو انا بتجيلي ولا ما بتجيليش، انا مش فاهمه.
ايوه. ايه نوبه الهلع؟
بالظبط. نوبه الهلع هي عباره عن ايه وايه علاجها؟
هو زي ما انت قلتي هو القلق يعتبر اول مرض نفسي في العالم، يعني اكتر مرض منتشر. تقريبا 25% من سكان العالم بيجي لهم في لحظه من عمرهم مرض من امراض التوتر.
اوكي،
تحت مظله التوتر ده في حاجات كتيره قوي. الاكستريم بتاعها واقصى حاجه هو انه حد يجي له نوبه الهلع، بنسميها الاكستريم انكزايتي، او ده ان هو دخل في نوبه من التوتر الشديد جدا. اوكي، القلق عبارة عن إحساسي بالخطورة مع إن ما فيش خطر حقيقي.
أوكي.
فالجسم بيتعامل مع الفكرة دي على إنه في خطر، فمش بس نفسيا لا وجسديا كمان. الأدرينالين بيزيد، فيبتدي الشخص ده يعاني من ضربات قلب سريعة، رعشة في جسمه، بطنه بتوجعه، كل أعراض القلق المتعارف عليها. فلدرجة إن الناس ما بتبقاش فاهمة هو بيحصل لها إيه. ممكن تروح فيها في المستشفى مثلا تقول لهم أنا بيجيلي نوبة قلبية أو حاجة. وده بنشوفه في الأفلام فعلا زي ما انت بتقولي، لأن الدراما دايما بتعكس الحقيقة.
حقيقي.
فنوبة القلق دي بتبقى حد لمدة 10-15 دقيقة بيحس بخوف رهيب، يعني يقول لك دايما أنا حاسني هتجنن، حاسس إن هيحصل لي حاجة، روحي هتطلع مني، بيحس بخوف رهيب. وبيبتدي كمان يبقى معاه الأعراض الجسمانية اللي أنا قلت لك عليها دي، بتاعة بتاعة الأدرينالين. الأدرينالين ده بنسميه اللي هو بتاع الفايت أند فلايت، إن أنا داخل أكني في خناقة.
أوكي.
ربنا بيأهلك إن أنت تتعاملي مع الخناقة دي أو مع الخطر اللي أنت بتواجهيه ده. فيبتدي بقى يحس ان هو مش قادر ياخد نفسه، ويبتدي يعرق، يبتدي يترعش، في ناس ممكن يغمى عليها في الاخر. ودايما مريض نوبه القلق او نوبه الهلع ده بيبقى خايف جدا ان تحصل له النوبه دي تاني من كتر شدتها.
صح.
فهنا بقى الشخص يقدر يفرق هو اللي بيحصل له ده نوبه هلع فعلا ولا بس درجه من درجات التوتر. لانه التوتر زي برضو الاكتئاب فيه منه درجات، وفي منه نوع اللي هو بنسميه الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر او القلق العام، اللي هو اي حاجه بعملها في اليوم عامله لي قلق، موتراني.
أوكي.
نزولي الشغل موترني، ان انا ممكن ما اوصلش في معادي، كلمة حد قالها لي موتراني، فده برضو نوع تاني من القلق. مش شرط
ده، في درجات برضو، يعني في ناس الكلمة بتبوظ لها اليوم خالص، وفي ناس بتاخدها عادي يعني.
بالظبط. ده برضو في منه درجات. في ناس بتيجي مثلا بالسوشال فوبيا او الرهاب المجتمعي.
أوكي.
ده برضو نوع من القلق الشديد، بس في certain situation، في موقف معين. اللي هو ان انا مثلا هطلع قدام ناس واتكلم، او هضطر ان انا مثلا اعمل برزنتيشن، او هقعد وسط مجموعه من اصحابي اتكلم، ده هنا يبتدي القلق يزيد جدا. فدي واحده برضو من امراض القلق، فهو بيجي باشكال مختلفه. اوكي، وبنعتبر ان البانيك اتاك ده هو اقصى حاجه او اصعب حاجه بتحصل للمريض النفسي.
طب ازاي نمرن نفسنا ان نبقى اقل توترا؟
دي حاجه صعبه
قوي قوي.
طبعا هو زي ما احنا كلنا عارفين بقى افري داي في حاجات بتواجهنا صعبه بتوترنا. فالتغيير بيجي من مخنا، من طريقه تفكيرنا. اوكي. لازم امرن نفسي، هو ده بقى اللي بنساعد الناس تعمله.
أوكي.
لو مش عارفين، لازم امرن نفسي انه انا مثلا اغير من طريقه تفكير. يعني مريض القلق مثلا بيبقى عنده حاجه اسمها الكاتاستروفيك ثينكينج او التفكير الكارثي. بياخد كل حاجه لأسوأ سيناريو انها تقلب كارثه. اوكي. يعني مثلا انا لو نزلت متاخر هتفصل من شغلي. مش شرط، انت ممكن تتجازى، ممكن اصلا محدش ياخد باله. فاول حاجه بنعملها هي طريقه التغيير في التفكير، انه اخد الطريق التفكيري انه للرياليستيك ثينكينج او التفكير الواقعي.
الواقعي.
ان انا اشوف ايه الحقيقه، ايه اللي بيحصل. زي الناس اللي عندها فوبيا مثلا من القطط. اوكي. ده بنحتاج برضو ان احنا نغير لهم طريقه التفكير. فهنا في حياتنا العاديه اول حاجه لازم ناخد بالنا منها احنا بنفكر ازاي.
يعني فوبيا من القطط او من حاجات شبه كده مثلا، مرتفعات وهكذا، بتتعالج بجد؟
بتتعالج طبعا بالكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، او اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. وبنعمل لهم حاجه اسمها جرادوال ديسنسيتايزيشن، او ان هم نعرضهم لحاجه اللي خايفين منها بالراحه كده. كله كده ليه بروجرامز، بحيث ان هم يبتدوا يرجعوا تاني. طبعا بيبقى في مثلا ناس عندها مشكله مع الطيران،
فحياتهم هتقف كتير.
فالحاجات دي طبعا محتاجه بروجرامز من العلاج علشان يبتدوا ان هم يواجهوا المخاوف اللي عندهم.
حلو قوي. تعالي بينا يا دكتور نروح لفاصل، ونفكر الناس ان هم ممكن يكلمونا على 0-1-42-78-94. ممكن كمان تبعتولنا على لايف تسعينات على فيسبوك، وتبعتولنا على اللايف عندي على انستغرام على دكتور مي مجدي. كل ده احنا منتظرينكم عشان نجاوب على كل اسئلتكم، ولسه مكملين وحلقة مميزة مع دكتور ساندرا السيسي.
مش متضايق عشت بخف في الدم هيعدي لطيف في دقايق انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق انا فايق بشاشة عيش الدنيا الغشاشة بنت الإيه البكاشة أنا برفض عيش متضايق على كيفي أنا كيفي في الشتاء إلا البسيفي وفجيبي يا دوب مصاريفي ومش أبعد وتعاي أنا فاي مش متضايق انا فايق انا رايق انا مبسوط مش متضايق بمزاجي وشروطي اتصلت انا غني بصوتي اوهم واسرح في سكوتي او انام او اجري وسابق عشوائي وبدائي
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في برنامج كلمات وانا معاكم دكتور مي مجدي ومعايا ضيفتي الجميله دكتور ساندرا السيسي الحقيقي دايما بنستفيد منها وهي افكركم ان هي استشاري ومدرس الطب النفسي بالقصر العيني جامعه القاهره اخصائيه العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدلي السلوكي. جالنا سؤالين مهمين قوي الحقيقه، اولهم امتى اعرف اني محتاجه اروح لدكتور نفسيه، والسؤال التاني اللي هو انا محتاجه اهدى انا دايما واخده الامور بعصبيه.
تمام، امتى اروح لدكتور نفسي؟ دي يعني بتختلف من مريض لمريض.
اوكي،
يعني بس خلينا نقول ان الاجابه السهله هي لما حياتك تتاثر، تلاقي ان علاقاتك في البيت ابتدت تتوتر، مش قادره تقابلي حد، علاقاتك مع اصدقائك، يعني قدرتك على الاجتماعيات قلت، وفي نفس الوقت برضو البرفورمانس بتاعك بتاع الشغل بتاع الدراسه ما بقاش زي الاول.
اوكي،
اوكي، فهنا اعرف انه في مشكله. الحاجتين دول بنقول ان هم اساسيين في اي مرض نفسي، ان احنا نقول ان ده فعلا بقى مرض نفسي محتاج دكتور.
اوكي،
في ناس بتيجي بقى لاسباب مختلفه، في ناس they want to live a better life او يعيشوا حياه اهدى او احسن. في ناس بتوصل انها بتوصل مثلا القلق لحاجه زي ال اي بي اس او انها بقى عندها قولون عصبي فبتجيلنا. اوكي، في ناس بتاخد بالها مثلا انها عندها حاجه بنسميها خوف من المرض illness anxiety.
أوكي،
طول الوقت بيلفوا على الدكاتره، ففي الاخر الدكاتره هم اللي بيحولهم لنا.
اوكي،
اوكي، لانه
هم مش بيبقوا عارفين اصلا
هم في الاول مش عارفين
مشكله نفسيه.
حتى في القولون العصبي مش عارفين برضو في الاول ان المشكله نفسيه. ففي الاخر بيجوا لنا.
اوكي،
في حاجات كتيره مربوطه بالامراض النفسيه زي مثلا حاجات جلديه ارتكاريا مش عارفه ايه، فتلاقي بقيه الدكاتره هم اللي بيقولوا لهم روح لدكتور نفسي، انتم محتاجين ان انتم تهدوا او تتعالجوا من القلق اللي عندكم.
اوكي،
اوكي، فبشكل عام لو الواحد حاسس انه محتاج حد يساعده، محتاج ان هو يعيش الحياه بطريقه مختلفه احسن، طبعا يروح لدكتور نفسي. ولو هو شايف انه خلاص حياته اتاثرت بالمرض اللي عنده ده، برضو يروح لدكتور نفسي.
حلو قوي. السؤال التاني بقى اللي هو اهدى ازاي من التوتر، ان انا حاسه ان انا عصبيه زياده او باخد الامور كلها بعصبيه، اعمل ايه؟
دي بقى الحاجات فعلا اللي لازم كلنا نعملها. في حاجات بسيطه ممكن نتعلمها، زي مثلا انه انا اتعلم تمارين نفس، ودي ساعات بنلاقيها على اليوتيوب.
أوكي،
مش لازم يعني نروح لدكتور يعلمها لنا.
حلو قوي.
اوكي، فتمارين النفس دي لقينا انه زي ما الاعراض القلق بتوترنا جسمانيا، تمارين النفس بتهدينا نفسيا. شايفه العكس؟
حلو
يعني
قوي.
فنلجأ للحاجات دي. في ناس بتعمل يوجا على طول وده بيبقى جزء من حياتها، وانا مع الكلام ده بقى اللي هو البادي مايند كونكشن، انه ممكن فعلا اليوجا تمارين النفس الحاجات دي كلها تفرق في نفسيتنا. تاني حاجه الديسيبلين المظبوط، يعني ايه؟ يعني يبقى عندي ساعات عمل مثلا محدده. كتير قوي بنشوف دلوقتي خصوصا الناس بتشتغل من البيت واونلاين وكده، ان الشغل
مفتوح.
بقى داخل على الحياه العادية
حقيقي.
فبيجوا على نفسهم كتير جدا، ما بيناموش كويس، ما بيخرجوش، بيشتغلوا برضو في الويكند. فلا، احنا محتاجين ان احنا نعمل نظام مظبوط، امتى نشتغل وامتى نلعب زي ما بنقول كده.
ايوه حقيقي.
ايوه، فده مهم. لا، انت السوشياليزيشن مثلا او الخروج مع الناس دي حاجة مهمة جدا في النفسية. لقوا ان اسعد ناس هم اللي بيخرجوا كتير مع وليهم اصدقاء وليهم اجتماعيات وبيحبوا يتعاملوا مع الناس. فدي حاجة ممكن نفتكرها بسيطة جدا لكن هتفرق جدا في نفسيتنا. زي ما قلتلك في اول حلقة الخروج للطبيعة ان احنا نبقى وسط طبيعة دي حاجة مهمة برضو واثبتوها علميا زي ما بقولك انه على الاقل لازم 20 دقيقة مثلا اشوف النيل اقعد في حتة فيها خضرة. الحاجات دي على قد ما هي بسيطة على قد ما بتفرق جدا في نفسي.
حلو قوي قوي. هي نصائح الحقيقة هي تبان بسيطة لكن لو افتكرناها هتفرق جدا في حياتنا. انا بشكرك عليها قوي يعني. كمان عايزة اسألك بقى فكرة هل احنا عشان جيل يعني محظوظ حبتين وعانينا من حاجات كتير قوي زي الكورونا الزلازل الحروب كل حاجة مرت علينا تقريبا يعني تقريبا مفيش حاجة فضلة.
لا والمشكلة ان احنا شايفين كل ده حوالينا
وحقيقي بيزود التوتر عندنا احنا بقينا اعصابنا بايظة يعني. هل فعلا الحاجات دي هي اللي غيرت من الناحية النفسية عندنا او من سلوكنا في التوتر او كده؟ هل ده بيأثر بجد حتى لو مش احنا اللي في المشكلة نفسها طبعا. يعني مثلا موضوع الزلازل في الفترة الاخيرة احنا زعلنا قوي على سوريا وتركيا ولكن مش عندنا بس برضو اتضايقنا
طبعا.
فمدى تأثير كل اللي عدينا بيه
احساسنا بالاخر طبعا. يعني هو بصي لما مثلا يقولوا انه حد عنده PTSD اللي هو الكرب ما بعد الصدمة
اوكي
بوست تروماتيك ستريس ديسوري يقولك ايه مش شرط ان انت تتعرضي للصدمة ممكن كمان تشوفيها على حد تاني.
أيوة.
اوكي عشان حد يتشخص ان هو عنده PTSD. احنا دلوقتي بقينا شايفين كل اللي بيحصل في العالم. يمكن زمان كان برضو في حروب وفي حاجات بس مش كلنا شايفين اللي بيحصل. بس احنا دلوقتي بقينا يوميا بنشوف
فيديو يوصل لنا وينتشر فايرل يعني
فايرل الحروب اللاجئين الزلازل زي ما انت قلتي. فتخيل بقى ان احنا طول الوقت عمالين نشاهد ونخزن كمية الألم النفسي ده. فطبيعي جدا ان احنا في الاخر هنبقى فعلا متأثرين نفسيا وهنعاني لانه بطبيعة الحال البني ادم امباثيك او دايما بيحط نفسه مكان الاخر.
صحيح.
اوكي وده بيزود طبعا التواصل والشيء اساسي جدا. لكن في نفس الوقت دايما بنشعر بالاخر فهنحس بألمه. أوكي. فيعني من ضمن النصائح اللي كنا بنقولها وقت الكورونا انه حاولوا ان انتوا على قد ما تقدروا ما تسمعوش الاخبار.
صحيح. احنا عملنا حلقات كتير جميلة وقت الكورونا يعني ممكن الناس ترجع لها هتلاقيها على السوشيال ميديا موجودة. وفي حاجات على اليوتيوب معك. بجد عملنا حلقات خطيرة في الوقت ده وساعدتينا كلنا بجد. بجد يعني.
سيكفي ان انا معاك.
لا ده بجد انا اللي مبسوطة ان انا معاك. طب قولي لي يا دكتور نصايح عامة. انت قلت لنا نصايح لتقليل التوتر. نصايح للابتعاد عن الاكتئاب. نلحق نفسنا ازاي في الاول. نصايح عموما ان نفسيا نكون شخص سوي نفسيا.
بصي انا بشوف انه اول حاجه في اي حاجه في الامراض النفسيه هو زياده الوعي. يعني انا لو ام لازم ابقى واعيه انه ابني او بنتي ممكن يعني يظهر عليهم اعراض ايه نفسيه اخد بالي منها.
مهم قوي الموضوع ده مع الاطفال كمان لان الناس في موضوع الاطفال بتستبعد الفكره دي خالص.
بالظبط.
يعني اخر حاجه بيفكروا فيها.
وممكن الطفل ما يعبرش عن حزنه بالكلام.
صحيح.
ممكن يعبر عنه بالسلوك. فممكن الام تاخدش بالها.
اوكي
ودايما هتلاقينا في الطب النفسي بنرجع للشايلدهود هيستوري او التاريخ المرضي بتاعه هو طفل. الأهل كانوا عاملين معاك إيه طريقة التربية اتعرضت لإيه في المدرسة كله بيفرق على المدى البعيد لأنه صحيح. بيغير على مستوى البيولوجي بتاع المخ. بالدراسات بعد كده اكتشفنا كده. فتلاقيه وهو كبير ابتدى يجيله اكتئاب.
يا نهار أبيض. يعني مش شرط تبقى يعني منها في الطفولة ده ممكن لما يكبر.
ممكن لما يكبر. أوكي. حتى الماتيرنال ديبرشن أو الاكتئاب بتاع الأم بيأثر على أطفالهم وبعد كده لما بيكبروا بنلاقي إن هما عندهم برضو
يعني
نسبة
في حالة انه مع الحمل معناها انه مع الحمل يأثر على البيبي يعني
بعد الحمل لو الام مكتئبة وهي بتربي ولادها.
اوكي
اوكي فعشان كده انا بقول كل حاجة بتبتدي من زيادة الوعي.
اوكي
وببقى مبسوطة جدا لما الناس بتلجأ لسبل التربية الحديثة وازاي ونعمل ايه مع ولادنا وبيجروا علينا ان احنا يعرفوا يقدروا يعملوا ايه. فهي دي اول حاجة لازم نعملها ناخد بالنا من الجيل اللي طالع.
عارفة يا دكتور من الحاجات اللي بسمعها برضو حواليا أكيد حضرتك سمعتيها كتير فكرة إنه الكومبيتيشن أو المنافسة في التمارين بتعمل اكتئاب للطفل وأهله كمان خصوصا لو هو متميز وتبدأ الناس تضايقه أو كده. ده بيحصل.
صح.
فده فعلا موجود.
فكرة البرفكشن وده منخاف منه جدا بعد كده. إنه الطفل دايما يحس إنه لازم يوصل لدرجة من البرفكشن أو كمان الأم عمالة تزقه.
أيوه.
أوكي فدايما مهما يعمل يحس إنه مش كفاية.
وهي للاسف احنا برضو كاهل بنتحط تحت ضغط ان احنا عايزين من اولادنا الاحسن، ما انهم ممكن يبقوا كويسين كده قوي يعني.
صح. صح
ده حقيقي.
فده في حد ذاته بنسميه اللي هو البرفكشنزم. ممكن الطفل يطلع عنده مثلا وساوس، ممكن يبقى عنده اضطرابات في الاكل، يعني دايما هيحسس انه مش سعيد حتى اللي وصل، واي غلط بيعمله بنحسسه ان دي كارثه، فهو يحس ان هو فاشل مش انه فشل في حاجه معينه.
يا نهار ابيض.
اوكي. فلازم برضو في ان احنا نوجه الامهات تعمل ايه مع الاطفال.
أوكي. ما تضغطش عليهم قوي كده
طبعا، ولازم كمان كل طفل تبقى مختلف عن التاني، يعني نفهم ولادنا
ليه قدراته
ونشجعه في الطريق باللي هو شايفينه اكتر هينجح فيه.
طب ولو اتحطوا تحت ضغط ان اللي حواليهم بيضغطوا عليهم او بيضايقوهم عشان مثلا الطفل تميز في حاجه، يتصرفوا ازاي مع الناس؟
مين اللي اتحط تحت ضغط؟
يعني بمعنى انه لو طب احنا للاسف وقتنا خلص. انا مع دكتور ساندرا عايزه اكمل حلقات وحلقات، بوعدكم حلقه جديده قريب جدا وفي نفس السيزن ان شاء الله او السيزن اللي جاي. بشكرك قوي دكتور ساندرا، كنا معاكم في برنامج كلمات.
ميرسي جدا يا مي، بسطت جدا
انا قوي.